السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. مر بنا أن في سلسلة مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والفلسفات البشرية المعاصرة، المقارنة بين المشروع المهدوي وحوار الأديان والمذاهب، وأن هناك محاور ملتبسة في بحث حوار الأديان والمذاهب. يعني كثير يظن أنه الدولة الدينية أو المشروع الديني لا يراعي المواطنة مع اختلاف الأديان أو اختلاف المذاهب. إذا الدولة دينية أو مذهبية مذهب معين، هذا حينئذ سوف يستلزم أن هذه الدولة الدينية أو المذهبية لن تراعي إلى بقية المكونات حقوق المواطنة. هكذا محور ملتبس منتشر في الأذهان. والحال أنه كما ذكرنا هناك ثوابت بديهية في فقه المسلمين وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرآن الكريم على نهج التمييز بين حقوق المواطنة والتوطن والتعايش وبين أحكام الآخرة والإيمان، والتي قرأنا من هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهنا ميزت الآية الكريمة بشكل واضح بين الانتماء الديني وبين الانتماء اللي نعبر عنه مثلا الوطني أو ما شابه التعايشي. بينما هنا يعني الآية تقول بأن المؤمنين والمسلمين الذين يعيشون في كنف دار الدول غير إسلامية ليس لهم استحقاق رعاية في الخدمات المدنية أو الدنيوية، وإن كان لهم حق فقط في الدفاع عن هويتهم الدينية. وليس لديهم استحقاق في الدفاع عن هويتهم الدنيوية. هي محصل الآية. والكلام كما مر على صعيد ضرورات فقهية، وليس على صعيد فتاوى ظنية اجتهادات، ضرورات فقهية. وضرورات فقهية لا تختص مدرسة أهل البيت بل تعم كل مذاهب المسلمين. وجود أصل مبدأ أهل الذمة أو مبدأ أهل الصلح والهدنة من المشركين من غير المسلمين حتى من غير أهل الكتاب أو المستأمنين أو أنواع نماذج كثيرة، أو الأسير بالتالي في صور عدم قتله وإن كان مشركا، كل هذه الأمور ثوابت في فقه المذاهب الإسلامية دال على أن الحقوق الدنيوية غير معلقة ومنوطة بالإيمان حصرا أو الإسلام حصرا، غير منوطة غير محصورة، بل قد يكون هناك من هويته الإسلام هويته الإيمان ولكنه اتخذ قرارا بأن يعيش في كنف دول وشعوب غير إسلامية. هذه الآية الكريمة أمثالها تبين أن ليس له استحقاق رعاية دنيوية أو ما قد يعبر مدنية أو خدمات تعايشية أو عبر عن المواطنة وما شابه ذلك، لأنه هو ارتضى لنفسه أن يعيش في كنف أولئك. نعم فقط يبقى له حق واحدا يدافع عن هويته الدينية إن ظلم من ذلك البعد أو ذاك الجانب. فإذا مبدأ التمييز بين أحكام الدنيوية عبر عن المواطنة أو شيء آخر، نفس المطلب اللي مر بنا في المحاور السابقة في الفقه، يعني واحد إذا درس الشرايع يدرس بهاللغة العصرية بسيارة الخارطة، إذن واضحة كتاب الشرايع، كتاب منهاج الصالحين، كتاب اللمعة، كتاب أي كتاب آخر من الكتب الفقهية، سيلاحظ لك إذن هناك ميزة بين الأحكام الدنيوية أو قل المواطنة أو قل التعايش. أحكام الدنيوية عم المواطنة عم التعايش معه، وبين الأحكام الأخروية اللي هو محوضة الدين، وهذا في ظل نظام الدين، وظل هو في ظل الدولة الدينية. لأن الآن مقولة منتشرة في أذهان الكثير من المثقفين بل ربما حتى في الخواص، أن الدولة الدينية ليست دولة تعايش مكونات من أديان مختلفة. لابد أن نجعل الدولة إذا كانت المكونات من أديان مختلفة لازم أن نجعل الدولة دولة ومدنية وطنية تقوم على أساس الوطن وعلى أساس التمدن العلماني. نعم يراعى لكل مكون مثلا خصوصياته، لا ما في استلزام، ليس في استلزام ولا في أي توقف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشكل دولة مدنية، مدنية يعني المدينة المنورة، ليش مو المدنية معنى المدينة المنورة وما دعوه، شكل دولة نبوية وراعى فيها حقوق المشركين وحقوق الوثنيين وحقوق اليهود وحقوق النصارى، وربما يتحمل خوض حروب لأجل الدفاع أو لأجل رعاية الخدمة الأمنية لأولئك الفئات. أصلا قضية الصلح الحديبية فسخ بسبب ماذا؟ بسبب أنه قريش اعتدت على حلفاء مشركين لرسول الله، حلفاء شنو؟ مشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي على أثرها نجم فتح مكة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الخدمة الأمنية والخدمة الاقتصادية والخدمة كذا الخدمات الأخرى الدنيوية تقدمها الدولة الإسلامية لبقية المكونات. يعني سيرة سيد الأنبياء أعظم شاهد منذ بدايات هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وهذا العقد الصلح الذي عقده عقد يعني دستور عظيم من سيد الأنبياء، وغير بعد من العقود والعهود الأخرى التي توالى صدورها من سيد الأنبياء معنى دولة دينية. في الدولة من المشكلة أنه يجب إنسان أن يقرأ شنو الدولة الدينية. احنا في الدولة الدينية مو من الضروري أن نلزم اليهود والنصارى على قضائنا، خلهم يقضونهم بأنفسهم. نعم إذا ارتكب شيء مشترك هذا الذي يعيش في كنف الدولة الدينية الإسلامية سواء من أهل الكتاب أو غيرهم، ارتكب شيء طوف بالحق العام هذا بحث آخر، وإلا في القضايا الفردية وما شابه ذلك مخير القاضي المسلم والمؤمن مخير أن يقضي بينهم إذا أرادوا بأحكام الإسلام أو يكلهم إلى أحكامهم، هم يقضون بينهم بينهم شبيه شلون المحاكم المرتبطة مثلا في جانب الأحوال الشخصية أو كذا، فرق بين الأحوال الشخصية وبين الحق، هذا كله موجود في باب القضاء. فالمشكلة في التنظير، إذا المشكلة الموجودة عندنا في التنظير، عدم تضلعنا في ماذا؟ في أبواب الفقه وترجمتها بترجمة عصرية. ليس عبط الشيخ جعفر كاشي الغطاي يقول أنه كرر مدارسة كتاب الشرائع كذا 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 مرة، وهذا بالتالي يكسب الإنسان مهما يكون تبحر في الفقه كيف يميز. يعني مو ضروري أن تبقي الفقه أنت على فهرسة وتبويب القديم، تستطيع أن هذا الفقه الموجود في الدورات الفقهية الدينية تبوب على فهرسة الحاجة العصرية الآن، أن أي أبحاث مرتبطة في الفقه بالمكونات الأخرى هو يجمع الإنسان يشوف منظومة ونظام معين. إذن لأنه أحد المطارحات الآن الموجودة أن الدولة الدينية ومنها المشروع الإمام المهدي لو أعظم شيء، هذا ما يمكن يكون قاسم مشترك لتعايش البشر، هكذا ادعاء. وأن الدولة المدنية هي أنضج صورة نظام تتطلع إليه البشرية للعيش كل فئات البشر بسلام. هذه مقالة تطرح كثيرا عند المثقفين عند الحداثويين عند أنه جعل مشروع الدولة والنظام الوطن وما شابه الدولة الدينية معناته أنه إذا بداية توترات وتشنجات وحروب وما شابه. يا أخي من قال تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتي لي بحرب قام بها النبي، هي 80 لم يقلوا 80 غزوة، أتي لي بحرب قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس قبلها للنبي غطاء حقوق الدفاعي. ستقول لما سميت الغزوات غزوة؟ يعني ابتداء قد يكون نعم الحروب مثل نعبر عنها الحروب استباقية، جهاد ابتداء استباق، ولكن أصلا هو هناك في غطاء حقوق دفاعي، يعني أصلا دفاع وليس هو هجوم. سيرة سيد الأنبياء في مكة المكرمة 13 سنة لم تختلف عن سيرته في المدينة المنورة 10 سنين. من أي جهة مختلفت؟ يعني هو لا يبتدئ بعدوان، بالله عليك لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تعزم قريش والقبائل على اغتياله آخر 13 سنة، هو الحامل الوحيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك كان أمير المؤمنين، بات في فراشه، لم يكن له حامل غير أمير المؤمنين بمعنى الكلمة. أقصد فلو لم تقدم على اغتياله لكن كان من النبي تصعيد معهم أبدا، أنه عنده قدرة يسحب البساط بشكل سلمي حر اختياري للبشر، تجتمع عنده يصير انتقال للقوة والسلطة سلمي للنبي، وبعد ما يستلم السلطة والقوة هو النبي، هو أكره أن أبدأهم بالقتال. كما أن النبي صلى الله عليه وآله عندما شكل الدولة في المدينة المنورة لما أخذ في حلفه قبائل مشركة أهل الكتاب يهود ونصارى، قدم لهم خدمات غطاء أمني عسكري غطاء أمني كذا كذا، جملة من اليهود هم خانوا العهود بني قريظة وبني النضير وبني قنيقاع ولم يجبه، وإلا النبي ما كان يعني يواجههم إلا أنهم منكثوا غدروا وخدعوا ولم يجبه واصطفوا مع العدو، يعني هم اعتدوا بعبارة أخرى. فإذا هذه المقولة بأن الدولة الدينية دولة تأزيم التعايش المكونات المختلفة هذه مقولة بعيدة عن الواقعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة المؤمنين. أنتم رأيتم كالخوارج في زمن المستولي الأول على الخلافة أو الثاني أو الثالث، بينما في زمن المؤمنين يجعل كل طرف يتكلم، المعارضة تتكلم، بينما في زمن من قبل من الخلفاء ما كان هذا المجال الحرية موجود. على أي حال، فإذا نهج الدولة الدينية على منظار رؤية النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين أو أهل البيت عليهم السلام، هذه الدولة الدينية على ضوء ضرورات القرآن، ضرورات المسلمين، دعنا من فتاوى الاجتهادية للمذاهب، الضرورات المشتركة، أبدا ليس هناك تقاطع ولا تناقض بين الدولة الدينية والنظام الديني وحفظ المكونات الأخرى لحقوق الدنيوية لهم. لماذا؟ لأنه في فرق بين أحكام الدنيوية أو تسميها المدنية أو التعايشية أو المواطنة وبين أحكام الآخرة. لا، المقصود الدولة المدنية أنه إذا كان النظام ديني، يعني بالتالي النظام العام يحكم فيه الدين مو يحكم فيه العلمانية، النظام العام مضارع يحكم فيه الدين، هذا النظام العام يحكم فيه الدين غير الخصوصيات للمكونات، أنت خصوصيتك أما في الحق العام الجو العام يكون هو الدين، أنت لك خصوصيات لك أحوالك الأسرية الخاصة الخصوصيات البحث آخر، ما تجعل أنت السائد في البورصة العلمانية، السائد في البورصة من هو الدين، هذا ما يتنافى أن أنت إذا كنت مسالم تعيش حياتك الدنيوية كذا الخاصة بك كخصوصيات بك، يعني يأمنها لك الدين. ما دست أنت معتدي ولا متواطئ مع أعداء، بالعكس ابقى على هذا الحال. أما أنك تتواطئ مع الأعداء وتكيد تحتها بحث آخر، هني جبهة اعتداء صارت. فالمسألة مو مسألة أنه مكونات مختلفة أو أديان مختلفة، الدولة الدينية أيضا تتعايش، سواء في نص القرآن أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القطعية. فمن أين هذه المقولة أن الدولة الدينية يعني دولة داعش؟ داعش تمثل الدين، القاعدة تمثل الدين، أو ممارسات الأول والثاني والثالث تمثل الدين؟ لا. لماذا أصر أمير المؤمنين يوم الشورى على كتاب الله وماذا وسنة النبي، رفض أن يكون على سنة غير النبي؟ لماذا؟ لأن في فاصل فارق. هنتكلم الآن عن الضروريات، لا على مرتعاه فلان وفلان وفلان. الضروريات في القرآن وفي الدين وفي نهج النبي، هذه هي الدولة الدينية، هذه هي الذي يمثل الدين. أما ممارسات حاكم معين الأول أو الثاني أو الثالث، هذه ما تمثل تقولي ضروريات الدين. اجتهد بحث آخر، حكينا على ضروريات الدين. لا تحمل ممارسات الحاكم الأموي أو الحاكم العباسي على الدين، أو الحاكم الداعشي أو الطالباني القائدي أو على الدين، غير مو ما يمثل الدين. الذي يمثل الدين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القطعية، القرآن الكريم. هذه الدولة الدينية هل هي، متى أنت رأيت في حواريات النبي رفض أن يأتي الملل والنحل في مسجد رسول الله يستقبلهم للحوار الديني ويأتون بمطلق المناقشات والحواريات؟ نعم في ظل الحاكم الأول بعد النبي، الحاكم الثاني بعد النبي، الثالث، ما كانوا يسمحون بهذا، ما عندهم حجة علمية إلا أن يلتجوا إلى علي بن أبي طالب. أما في زمن النبي، زمن أمير المؤمنين، زمن الإمام الحسن، زمن الأئمة، هذا كتاب الاحتجاج. مر بنا كتاب الاحتجاج يمثل تطور بشري معجز في نظام الدولة ونظام التعامل البشري ونظام تكوين النظام العام البشري الدولي. هو كتاب الاحتجاج، لا تلاحظ كتاب بناك ان احتجاجات فقط ايديولوجية وعقائدية، عبارة عن تنظير كامل. لكن للأسف احنا مهتمين، كان قديما حسب ما ذكره بعض الأساتذة الكبار رحمهم الله يدرس كتاب الاحتجاج في الحوزات العلمية. كتاب الاحتجاج هو كتاب توحيد، هو كتاب فقه سياسي، هو كتاب فقه حوار الحضارات، حوار الأديان، بنود كثيرة فيه. هاي كتاب الاحتجاج للأسف الآن نسخة متقنة في الطباعة ما موجودة عندنا ولا مترجمة للغات العالم. هو هاي كتاب الاحتجاج. كتاب الاحتجاج يعني ماذا؟ يعني معناته طابع الحوار والتفاوض عند النبي وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. انظر هنا، انظر هذا المصدر كيف هو، قبل لا تسير الأمم المتحدة وتسير الأسرة الدولية والنظام العصري. انظر هو كيف يبين ما هذه الإنسانية العظيمة في موقف أهل البيت، إن بدءا بالنبي وبالأئمة. بس للأسف إحنا قدرتنا يعني عندنا تقصير وقصور لا حد له في نشر هذه المعالم العظيمة الإعجازية للنظام البشري عند أهل البيت. والكتاب الاحتجاج ليس كتاب سهل. نظام التفاوض بين أديان، نظام التفاوض بين المذاهب، نظام التفاوض بين الملل والنحل، نظام تكوين كيف النظام الديني يحفظ المكونات ولي ولا ولا مجمع. مو كتاب الاحتجاج عبارة عن الدولة الدينية وكيف ترعى كل المكونات البشرية كلها موجودة فيها. نعم، فنرجع على كل إلى هذا المطلب، وهو أنه هذه المقالة من أن الدولة الدينية لا تعترف بالحقوق الدنيوية أو قول المدنية أو المواطنة للفئات الأخرى التي لا تعتنق هذا الدين أو لا تعتنق هذا المذهب، هذه مقولة أصلا باطلة. ومر بنا أمس أنه لو راقبنا الدول التي قامت على أساس مدرسة أهل البيت، سواء من الدولة الحمدانية أو الدولة الفلانية أو إلى حتى الدولة المغولية بعد ما أسلمت وانتمت إلى مدرسة أهل البيت ببركات الخارج نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي، اتسعت رقعتها هاي الدولة الإسلامية، تتريصها الدولة الإسلامية بل دولة إيمانية، اتسعت رقعتها إلى كل شرق أوروبا. لكن هل يشهد الآن التاريخ الأوروبي أحقاد لشعوب شرق أوروبا تجاه الإسلام؟ أبدا. عكس لاحظ الدولة العثمانية التي أخذت نهج مدرسة السقيفة وكذا وفلان، لا شوف إلى الآن الشعوب التي امتدت الدولة العثمانية إليها تعيش احتقان تاريخي نفساني كذا كذا. الصبر سمام غض النظر نقولهم على من النصف مع من، بحث آخر يقول الفرق بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والكلام ليس بلحاظ المدارس الإسلامية، يعني مدرسة أهل البيت وفق الضرورات المشتركة، لا تأتيني باجتهاد صحابي معين أو صحابي آخر، اجتهادات ما نوزنها، نوزن ضروريات القرآن، ضروريات سنة النبي، وضروريات أهل البيت التي حتما هي متطابقة مع ضرورات القرآن وضرورات سنة النبي. هذه الضرورات هي مشتركة في التالي، هذه الضرورات سوف تشهد أنها ليس معنى الدولة الدينية أنه عدم الاعتراف بأحكام دنيوية بخدمات برعاية دنيوية أسميها مدنية أسميها مواطنة كذا للمكونات الأخرى، اعتنقت أديان أو ملل هنا شريطة عن أن لا تعصف وتتواطع مع العدو على الأمن القومي الديني الإسلامي المجمع بلا شك. تعيش في ظلم الجنبين. فهذه مقولة إذن زائفة جدا، بس يجب لها دراسة تطلع في الفقه، أن الدولة الدينية لا ترعى حقوق المواطنة أو المكونات الأخرى. أنت عاد تجيب لي بند فقهي، لا تجيب لي اجتهادات، تجيب لي بند فقهي ضروري، لأن هذا البحث يرسى على كما مر بنا مرارا يرسى على وفق ماذا؟ على وفق الضروريات لا على وفق الاجتهادات. الضروريات هي خطوط حمراء، على وفق الضروريات، والضروريات بقيد أن تكون مشتركة بعد أكثر من هذا، بقيد أن تكون مشتركة على وفق هذه الضروريات. تعال هنا انسب للإسلام مثل كذا، تنسب إلى الإسلام شيء انسب ما هو ضروري في الإسلام للإسلام، لا اجتهادات داعش واجتهادات القاعدة واجتهادات، هذا أصلا منطق خاطئ. ندقق شوية، ننسب للإسلام اجتهادات أفراد أو فئات وليس منطلقة من ضروريات، هاي نسبة باطلة. شيء ضروري متسالم عليه عند الكل، نعم تنسبه للإسلام صحيح. على وفق تعال تعال وبين لي كيف أن الإسلام أو الدولة الدينية أو الدولة الإسلامية لا ترعى حقوق المواطنة أو حقوق التعايش أو بعبارة أجمع الحقوق الدنيوية. لو مر بنا فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا تقوم على أساس الصلح والسلم وكذا وفلان فلما جربوا أي حكم في كتاب الشرائع مثالا نموذجا. دي نقطة مهمة. هذا إذا محور ملتبس آخر. طبعا إحنا ما نريد ندخل في التفاصيل ولا يصير بحث فقهي، بينما إحنا بعثنا البعد العقائدي يعني إجماليات فقهية ننبه عليها. إن شاء الله ننتقل إلى محاور أخرى ملتبسة في هذا البحث كي نبين كيف أن المشروع المهدوي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الضامن الصادق العظيم لهذا السلم والأمن البشري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.